عن كل عدل ثقة مسددي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها المشاهدون الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم أصول الفقه. وما زال الكلام متصلا في أصل الإجماع الذي هو من أهم أصول الأحكام وأدلتها. كما عرفنا أن الإجماع عصمة لهذه الأمة وقاطع للنزاع ورافع للاحتمال في الأدلة، وأن الله تبارك وتعالى جعل هذه الأمة أمة وسطا عدولا خيارا، فلا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وعرفنا أيها الإخوة الكرام أن الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة في أي عصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، وأن الإجماع لابد أن يكون مستندا إلى دليل. فأهل الإجماع أهل الاجتهاد، إذا اتفقوا على قول فإنه لابد أن يكون هذا الاتفاق مستندا إلى دليل من كتاب أو سنة أو غير ذلك، ولا يمكن أن يجمعوا على غير دليل. لكننا قد نعرف هذا الدليل الذي استندوا إليه في الإجماع وقد نجهله، وإذا جهلناه فلا يضرنا الجهل به. لماذا؟ لأن الإجماع معصوم، متى صح الإجماع فإن القول المجمع عليه هو الحق، الرأي الذي أجمع عليه يكون هو الحق الذي لا يجوز الحيدة عنه ولا أن يقال قول غيره. فالإجماع رافع لكل احتمال سواء عرفنا الدليل أو لم نعرفه. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي وإن لم تتنازعوا فإن إجماعكم واتفاقكم حجة. وكذا قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فلا يجعل الله هذه الأمة شهيدة على غيرها من الأمم إلا وشهادتها مقبولة، ولا تكون الشهادة مقبولة إلا إذا كانت الأمة أمة عدلا خيارا، فلا يمكن أن تجتمع على ما يخالف حكم الله تبارك وتعالى. وقد تكلمنا أيضا في الحلقات الماضية على بعض المسائل التي اشتهر الكلام فيها الآن وهي مخالفة لإجماع المسلمين. وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز لأحد أن يقول فيها بقول يخالف الإجماع. ذكرنا مثلا الكلام على إنكار الحجاب، كون الحجاب ليس من الدين، قلنا إن هذا القول بدعة وضلالة، بل يكاد يكون خروجا عن الإسلام. لماذا؟ لأن الحجاب قطعي من قطعيات الدين، فإذا قال قائل إن الحجاب فرض على أمهات المؤمنين فقط، وقال ما يريد أن يقوله في فهم النصوص من الكتاب والسنة، فنقول قولك هذا نرمي به عرض الحائط، نلفه في خرقة ونرمي بها وجهك الكالح الذي تجرأت به على مخالفة حكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وخالفت إجماع المسلمين وخرقت هذا الإجماع. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والأمة مجمعة على أن الحجاب فريضة فرضها الله تعالى من فوق سبع سماوات، ليس في هذه الشريعة فحسب، بل في الشرائع السابقة في اليهودية والنصرانية وغيرها، إذ الحجاب فضيلة ودعوة إلى العفاف، والشرائع لا تختلف في مثل هذه الأمور. شرائع الله تعالى على اختلاف تفاصيلها اتفقت على الأمر بكل ما هو فاضل والنهي عن كل ما هو رذيل، ومن ذلك أي مما أمر به في هذه الشرائع أن تحتجب النساء. وتكلمنا أيضا على أن النقاب، الحجاب المجمع عليه هو أن تستر المرأة جميع جسدها إلا الوجه والكفين. وأما النقاب فهو قدر زائد على هذا المجمع عليه، واختلف العلماء فيه، هذا الذي فيه الخلاف، لكن خلافهم بين وجوبه واستحبابه. فإن قال قائل في هذا العصر إن النقاب بدعة أو عادة أو شيء مباح ليس من الدين، فهذا القول بدعة وضلالة، لأنه خالف الإجماع. أين الإجماع؟ الإجماع أنه مشروع، القدر المتيقن أن النقاب أو أن ستر المرأة وجهها مشروع في دين الله، مشروع. وإذا كان كذلك فهذه المشروعية لا تحتمل أن يقول قائل إنه مكروه أو إنه مباح حتى، لأن المشروع رتبة فوق المباح. المباح مستوي الطرفين كما علمنا في أول حلقات أصول الفقه. إذا قال قائل هذا مباح يعني هذا شيء يستوي طرفاه، إن فعلته أو تركته فالأمر سواء. النقاب ليس كذلك بإجماع العلماء، لأن العلماء أجمعوا على أن ستر المرأة وجهها عبادة تثاب عليها، هذه العبادة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، هكذا اختلف العلماء. هذا الخلاف إلى هذا الحد سائغ لا إنكار فيه، يعني لا يجوز أن أقول لقائل إذا قال إن النقاب مستحب لماذا قلت إنه مستحب، هو واجب وأنكر عليه، لا يجوز أن أقول ذلك. لماذا؟ لأنه لا إنكار في مسائل الخلاف، فلا القائل بالوجوب ينكر على القائل بالاستحباب، ولا القائل بالاستحباب ينكر على القائل بالوجوب، لكن كلاهما ينكر على من قال بأنه عادة أو مكروه أو مباح، لأن هذا القول بالإباحة في ستر المرأة وجهها قول مصادم لإجماع المسلمين. وهنا قاعدة مهمة جدا في الإجماع، يقولون إذا اختلفت الأمة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث. إذا اختلفت الأمة في مسألة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث، كيف هذا؟ نحن الآن إذا قلنا في مسألة كالنقاب، وهذا مثال ستر المرأة وجهها، لا أقول النقاب لأن النقاب صورة من صور ستر الوجه، ستر المرأة وجهها فيه قولان للعلماء وجوب واستحباب، اختلفت الأمة على قولين إما واجب وإما مستحب، إذا جاءنا قول ثالث بإباحة أو كراهة أو حرمة كما يظن بعضهم الآن، نقول هذا القول أين كان من الأمة؟ الأمة اختلفت على قولين، والحق لا يخرج عن هذين القولين، الحق لا يخرج عن هذين القولين، كيف؟ نحن قلنا مرارا إن الأمة لا تجتمع على ضلالة، لا يمكن أن تجتمع الأمة على شيء ويكون هذا الشيء ضلالا أو يخالف حكم الله عز وجل. إذا اختلفت الأمة على قولين فلا بد أن الحق في واحد منهما، لأنه لو كان الحق خارجا عن هذين القولين إذن فالأمة كلها اجتمعت على خلاف الحق. يعني لو فرض أن مسألة ستر الوجه الحكم فيها عند الله الإباحة أو الكراهة، لو فرض هذا، طيب نحن لا نجد المسلمين إلا على قولين أو على رأيين، استحباب ووجوب، يعني الأمة كلها لم تقل بهذا القول الذي زعمتموه كراهة أو إباحة أو تحريم، فأين كانت الأمة كلها؟ الفرقتين اللي اختلفوا، الفرقتان المختلفتان إلى استحباب ووجوب، أين كان عن هذا القول الذي ابتدعتموه في زماننا؟ إن كان هذا القول حقا فقد ضلت الأمة عنه، فلا يحتمل إلا أن يكون باطلا. إذا اختلفوا على قولين لم يجز إحداث قول ثالث، وهذه مهمة جدا، يعني ليس الخلاف بين العلماء يفتح باب الابتكار والابتداع وأن تبتكر بعقلك أو أن تفتكث لنا قولا لا يعرفه المسلمون من قبل، أنت تدور بين هذين القولين أو الثلاثة الأقوال، إذا كان في المسألة ثلاثة أقوال معتبرة، تدور بين هذه الأقوال، وهذا الدوران ليس مفتوحا لكل أحد بحسب ما أداه إليه عقله أو فهمه، وإنما الترجيح بين الأقوال له أصول وله ضوابط ولا يتجرأ عليه إلا رجل قد حصل آلات العلم وأصول هذا العلم وأصول الفقه واللغة ونحو ذلك من الأمور التي تؤهله للنظر والترجيح بين الأقوال. إذا لم يكن مجتهدا فليس له حق أن يرجح بين الأقوال، وإذا كان مجتهدا فله الحق أن يرجح بين هذين القولين ولا يجوز له أن يأتي بقول ثالث. فهذه مسألة مهمة جدا في الإجماع، أن الأمة إذا اختلفت على قولين لم يجز إحداث قول ثالث. طيب، فعرفنا أن الحجاب فريضة وأن كل قول بغير هذا قول باطل، النقاب سنة أو واجب، ستر الوجه سنة أو واجب، وكل قول بخلاف هذا باطل، كذلك الختان مما شاع الكلام فيه في زماننا مع الهجمة الشرسة من الغرب على العفة وعلى ما كان المسلمون عبر القرون يفعلونه. صار بعضهم يقول إن ختان المرأة بدعة، أو إن ختان المرأة حرام وممنوع ولا يجوز أن تختن النساء، وهذا تعد عليه. نقول الأمة مختلفة في الختان، نعم، لكن مختلفة على ماذا؟ على أنه واجب للرجل والمرأة، أو أنه واجب في حق الرجل سنة في حق المرأة، أو سنة في حق الرجل والمرأة جميعا، أو أقل درجاته أن يكون مباحا. أقل درجات هذا القول غير معتبر، ولكن أقل ما قيل في المسألة أن الختان مباح للمرأة. فإذا قال قائل إن الختان ممنوع حرام مكروه فهذه بدعة، هذه مخالفة للإجماع. هذا القول لا يعرف عند المسلمين. كتب الإسلام منذ ألف العلماء الكتب إلى زماننا لم يوجد فيها قول بأن الختان حرام، أو أن الختان بدعة، أو أن الختان مكروه أو نحو ذلك، بل اختلفوا في وجوبه واستحبابه. والقول بوجوبه على الرجال واستحبابه للنساء هو القول المشهور عند العلماء، والقول بوجوبه على الرجال والنساء على حد سواء قول معتبر، وهو مذهب الحنابلة ووجه في مذهب الشافعي. فمثل هذه المسائل المحسومة، لا أقول المحسومة بمعنى أن الراجح فيها الوجوب وأن القائل بالاستحباب مبتدع، لا، المحسومة يعني الخلاف فيها محسوم بين قولين أو ثلاثة أقوال معروفة، هذا هو المعروف في كتب المسلمين. أن يأتي لنا معاصر يبتكر لنا قولا غير المعروف في كتب المسلمين نقول هذا القول بدعة وأنت فيه آثم، لأنك خالفت إجماع المسلمين. حتى لو فرض أنك مجتهد وأن لك الحق أن تنظر في النصوص وأن تستنبط منها، فهذا الاستنباط ليس مفتوحا لكل من أراد أن يستنبط شيئا، وإنما تسير على سنن العلماء، على هدي العلماء. ليس لك أن تبتكر لنا قولا جديدا. الاستنباط أيها الإخوة الكرام له أصول. أصول الفقه هذه التي نتكلم فيها باختصار ونمر على عناوين ورؤوس مواضيعها، منهج رسمه العلماء لفهم النصوص، منهج الاستنباط. منهج الاستنباط هو أصول الفقه. أنت إذا أردت أن تفهم عن الله ورسوله فلابد أن تسلك هذا السبيل، وهذا سبيل معروف ومحفوظ ومضبوط ومدون في الكتب، والعلماء يتناقلونه خلفا عن سلف. إذا سرت على هذا الطريق وأنت ذو آلة ومكنة ورسوخ في العلم وصلت إلى ما وصل إليه العلماء، وإذا سرت على غير هذا الطريق ضللت، وإذا سرت على هذا الطريق لكنك لست مجتهدا أيضا تضل. يعني لابد من أمرين، أن تكون مجتهدا حصلت آلات الاجتهاد، وهذا سيأتي له إن شاء الله حلقات خاصة بالاجتهاد، من المجتهد، ما ضابط الاجتهاد، ما معنى مجتهد وما معنى مقلد، أداب الفتية وأداب المفتي والمستفتي، هذه مهمة جدا وسيأتي لها حديث إن شاء الله تعالى، وهي من أهم ما يمكن الكلام فيه بالنسبة لعامة الناس في أصول الفقه. فلابد أن تكون مجتهدا ولابد أن تسلك هذا السبيل. إذا سلكت هذا السبيل وصلت إلى ما وصل إليه العلماء. بعض الناس في زماننا يفرح بالشذوذ، يفرح بأنه يقول قولا لا يعرف في عند من سبق، ولسان حاله وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل، وكأن الله خبأ الحق عن الأمة وأضلها عنه وجعله مدخرا لعصريين الفلاني حتى يصل إلى ما لم يصل إليه أحد من قبل. نقول أيها الأخ، إن شذوذك عن العلماء ووصولك إلى نتيجة غير التي وصلوا إليها في مسائل هم بحثوها من قبل عنوان على ضلالك وعلى خطئك وعلى أنك لم تسلك الطريق. إذا أردت أن تعرف مدى صوابك من خطئك فقس النتائج التي تصل إليها بما وصل إليه العلماء. هكذا. ولهذا الإمام السيوطي رحمه الله تعالى إمام كبير متوسع في العلم، من أعظم الأئمة توسعا في العلم في زمانه، متوفى سنة 911 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام السيوطي ادعى أنه مجتهد، قال أنا مجتهد، حصلت علوما كثيرة وفقت أقراني، أنا إمام في اللغة وإمام في الأصول وإمام في الحديث والتفسير والفقه وفي سائر العلوم التي هي آلات الاجتهاد، بل بعلوم الغاية أيضا، يعني علوم الآلة وعلوم الغاية، وقال أنا مجتهد. فقام عليه بعض معاصريه وأنكر أن يكون مجتهدا. دعك من الخلاف الذي حصل، السيوطي يقول إنه هو شافعي المذهب، إنه عارض الأقوال التي أو عرض المسائل الفقهية على مذهب الشافعي على اجتهاده. هو في الأول كان مقلدا للإمام الشافعي، ثم اجتهد ونظر في هذه المسائل باجتهاد لا بتقليد، باستقلال لا يتبع فيها الإمام الشافعي. مسائل الفقه يعني آلاف المسائل، إن لم تكن عشرات الآلاف فهي آلاف المسائل، آلاف مسائل الفقه وافق فيها السيوطي بنظره باجتهاده الإمام الشافعي إلا في نحو بضع عشرة مسألة، 18 مسألة أو نحو ذلك. تخيل نحو يعني لا يزيد عن 20 مسألة يخالف فيها الإمام السيوطي الإمام الشافعي ويقول أنا مجتهد. نقول هذه النتيجة تدل على أنك سلكت طريقا صحيحا، كونك لا تخالف الإمام الشافعي. ليس معنى ذلك أن كل ما قال الشافعي صواب رحمه الله تعالى، ولكن الحق لا يخرج عن هؤلاء العلماء الكبار، فكونك تسلك مسلك الإمام الشافعي فتصل إلى النتيجة التي وصل إليها دليل على أن نظرك سديد، دليل على أن رأيك رشيد، دليل على أنك لا تبتكر ولا تبتدع لنا منهجا أو خطة جديدة. هكذا يكون النظر. أما إذا يأتي معاصر الآن، إذا جاء معاصر وقال أنا أريد أن أنظر في المسائل، ينظر لك في 100 مسألة أو في 50 مسألة أو حتى 1000 مسألة، ويكثر شذوذه وتكثر مخالفته للعلماء، نقول أين كان العلماء من هذا الفهم؟ أين كان العلماء من هذه النتيجة التي وصلت إليها؟ كونك خالفت الأئمة الأربعة في معظم المسائل دليل على ضلالك، لأن الحق لا يخرج عن هذه المذاهب الأربعة في معظم المسائل، بل قيل إن الحق لا يخرج عنها ولا يجوز تقليد غير المذاهب الأربعة. خلينا مع القول الذي يقول إن الحق لا يخرج، وهذا قدر متفق عليه، أن الحق لا يخرج عن المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية في معظم مسائل الفقه. إذا كان معظم مسائل الفقه يخالف فيها هذا المتكلم المعاصر الأئمة الأربعة مجتمعين، نقول له لا، ده هنا في خطأ، هناك خلل في فهمك أو خلل في المنهج الذي تسلكه. كما قلت لكم إن العلماء في الحديث كيف يعرفون أن هذا الراوي، كيف يعرفون أن هذا الراوي ضابط وأن هذا الراوي حافظ ويعتمد عليه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل رواياته؟ قالوا أن تعرض رواياته على روايات الأئمة الثقات الكبار. فإذا عرضنا، طيب السلام عليكم، معنا اتصال، الأخ أبو زكريا من الجزائر.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمعك أخ أبو زكريا. أحبك الذي أحبتني فيه.
الشيخ
تفضل يا شيخ، أسمعك يا أخي الكريم.
هل يحاسبنا الله على المكروه وعلى الواجب؟
نعم يا أخي.
هل يحاسبنا الله على حاجة مكروهة؟ يعني إنسان عايز حاجة مكروهة،
هل يحاسبنا الله على فعل المكروه؟
نعم.
طيب حاضر، سأجيبك يا أخي الكريم إن شاء الله.
نعم
حاضر حاضر. في سؤال تاني؟
والسؤال الثاني،
نعم،
ما رأيكم في التطوع بين الصفا والمروة؟
في التطوع بالسعي بين الصفا والمروة، يعني يسعى بين الصفا والمروة تطوعا؟ يسعى بين الصفا والمروة تطوعا؟ حاضر، سيأتيك الجواب إن شاء الله، بارك الله فيك. قلنا كيف يعرف العلماء أن هذا الراوي ضابط أو أن هذا الراوي ثقة؟ قالوا إذا لم يخالف الثقات نعرض رواياته على روايات الأئمة العدول الكبار، إذا وافقهم فهو إمام مثلهم، ضابط مثلهم، حافظ مثلهم. كذلك في الاستنباط، إذا وافق المتكلم في أي عصر من العصور هذا العصر أو ما يأتي بعده، نقول إذا كنت تدعي لنفسك الاجتهاد وحصلت آلات الاجتهاد نريد أن ننظر إلى النتائج التي تصل إليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا عم الشيخ
اتفضل. يا عبد الرحمن
بقول لك يا عم الشيخ، وحرام الواحد يصور جنازة على التليفون المحمول؟
حرام تصور جنازة على التليفون المحمول؟ يعني تصور الميت ولا تصور المشي في الجنازة؟
جنازة نفسها وقتها من المسجد.
ايوه، هتصور الناس وبيشيعوا الجنازة ولا بتصور الميت؟
لا الجنازة،
الناس ما بيشيعوا الجنازة. حاضر، سأجيبك إن شاء الله.
ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هكذا نقول. فإذا كنت تدعي أنك مجتهد وحصلت هذه الآلات والملكات، نريد أن ننظر في النتائج التي وصلت إليها. هل هذه النتائج هي النتائج التي وصل إليها العلماء من قبل؟ إن كانت موافقة لها نعم أنت مجتهد وأنت مصيب فيما تقول، وإن لم تكن كذلك هنا نقول لك هناك خلل، فانظر وأعد النظر مرة أخرى. إذن أيها الإخوة الكرام، مثل هذه المسائل يقال لأهل عصرنا الذين يريدون أن يجددوا الدين، أو يقولون نريد أن نقول قولا في هذه المسائل التي ثار الخلاف فيها، نقول هذه المسائل هل هي مسائل نوازل معاصرة جديدة لم تكن موجودة من قبل؟ إن كانت نوازل جديدة فلا بد أن يكون الناظر فيها مجتهدا. والمسائل كده إما مسائل قديمة مبحوثة من قبل أو نازلة نزلت وألمت بنا ولا يعرف لها نظير من قبل. إن كانت نازلة وملمة وشيئا جديدا لم يبحث من قبل فلا بد أن يكون الناظر فيها أهلا للنظر بأن يحصل آلات الاجتهاد كما سيأتي إن شاء الله. إن كان كذلك قلنا انظر فيها ولك الحق. وإن كانت المسائل قديمة مبحوثة من قبل نقول فما الحاجة إلى إعادة النظر فيها؟ إذا كان هذه المسائل قد حسمت والحمد لله ونظر فيها العلماء من قبل، فلماذا تريد أن تنظر فيها نظرا جديدا؟ إذا كنت ستصل إلى نفس النتائج التي وصل إليها السابقون فلا حاجة لنا إلى هذا، لأنك لن تأتي بجديد. وإن كانت الأخرى ستأتي لنا بجديد نقول لا، اتق الله، لأنك ستخالف إجماع المسلمين. إن أجمعوا لم يجز أن تخالف، وإن اختلفوا على قولين لم يجز إحداث قول ثالث، فهكذا. إذن لا يمكن أن يأتي معاصر ويقول نريد أن نفلي كما يقول بعضهم، أو نفعص كما جاء في عبارة بعضهم، نفعص كده لكن عادنا نفعص في مسألة الختان، وإحنا بنبيع قطة نفعص في الختان؟ تفعص في الختان إيه؟ مسألة بحث فيها العلماء من قبل، ما وجه التفعيص فيها؟ يعني إن صح التعبير مع الاعتذار أنا أنقل كلامه ولا أريد أن أسميه، خلينا نتكلم بعبارة محترمة، لماذا تبحث في هذه المسألة بحثا جديدا؟ عشان أجندات غربية ومؤتمرات يريدون أن يفسدوا بها بلاد المسلمين؟ يا أخي قل فيها ما قاله العلماء من قبل، ومن لم يسعه ما كانت عليه الأمة فلا وسع الله عليه. الأمة اختلفت وفي اختلافهم سعى بين الوجوب والاستحباب، الحمد لله فضل من الله. إذا من لم يرى الوجوب ورأى الاستحباب هذه توسعة، الخلاف سعى ورحمة. لكن أن تبحث لنا بحثا جديدا لتأتي لنا بقول جديد نضرب به عرض الحائط، ولا كرامة لهذا القول لأنه مخالف لإجماع المسلمين. أيضا من المسائل، طيب نجيب على أسئلة هؤلاء الإخوة حتى لا ننساها. السؤال الذي سأله أخونا الكريم من الجزائر يقول هل إذا فعلنا المكروه يعاقبنا الله عز وجل؟ نحن قلنا إن المكروه عند المتأخرين، المكروه هناك مكروه في لغة الشرع وهناك مكروه في لغة العلماء. لسان الشرع في الكتاب والسنة يعبر بالمكروه عن الحرام، كما قال الله تعالى بعد أن ذكر الفواحش والمنكرات كل أو بعضها، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهذا المكروه في القرآن الكريم هو الحرام، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، إضاعة المال محرمة. فالمكروه في لسان الشرع غير المكروه في اصطلاح العلماء. إذا اصطلح العلماء على المكروه فإنهم المشهور عند العلماء أن المكروه عند المتأخرين أن المكروه إذا فعله الإنسان لا يعاقب عليه، وإذا تركه أثيب، إذا تركته امتثالا أثبت، وإذا فعلته لم تعاقب عليه. إذن لا عقاب على المكروه. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. أخ أبو رحمة من الأردن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا يا أخي.
لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
لا يزيد فلك، في واحد صاحبي سمع على فضائية الشيخ بيقول ان الواحد المتجوز المفروض قبل ما يموت يدفع المؤخر بتاع زوجته، المفروض يدفع المؤخر دي ليها. نعم. الكلام ده صحيح ولا لا؟
مؤخر الصداق يعني؟
اه يدفع المؤخر ليها قبل ما يموت.
حاضر، هو الكلام ده صح وسأجيبك بالتفصيل ان شاء الله. اخونا من المنوفية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ممكن أسأل حضرتك شيء؟
تفضل تفضل.
زوجة أبي رضعت خالي وبعد 15 سنة رضعت، ممكن أتجوز بنت خالي؟
زوجته أبيك أرضعت خالك
بنت.
وبعدين؟
وبعد 15 سنة أنا رضعت من مرات أبوي.
وبعد كده أنت رضعت من زوجة أبيك، يعني نعم. إذا زوجة أبيك أرضعت خالك وأرضعتك.
ممكن أتجوز بنت خالي؟
حاضر
ماشي.
السلام عليكم. فأقول للأخ الكريم من الجزائر، المكروه في اصطلاح العلماء لا عقوبة على فاعله، ولكن يا أخي لا ينبغي للإنسان أن يفعل المكروه إلا إذا احتاج إليه. إذا احتجت إليه صار مباحا، إذا احتجت إلى فعل المكروه صار مباحا، ولكن إذا لم تحتج إليه المكروه، هذه الكلمة مكروه يعني يكرهها الله ورسوله، فلا تفعل شيئا يكرهه الله تبارك وتعالى. اجعل بينك وبين الحرام حاجزا، والمكروه ذريعة إلى الحرام. وكان السلف يتقون المباح أو فضول المباح لئلا يقعوا في ما يسخط الله تبارك وتعالى، ولهذا لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. فاحترز عن المكروه ما أمكنك ولا تجترئ عليه، وإن كان لا عقوبة عليه. احنا لا نقول دائما، مش يعني كما قلت في أول حلقات أصول الفقه، لا نريد أن يكون حالنا كالعبد يقرع بالعصا. نحن نريد أن نعبد الله تعالى رغبة وحبا لله تعالى، فمش لازم يكون في عقوبة حتى لا أفعل أو حتى أفعل، وإنما أقول إذا كان هذا لا يحبه الله فلماذا أفعله إلا إذا احتجت إليه حتى لو لم يكن حراما. فهذا ما يتعلق بالمكروه. ثانيا، سؤالك عن التطوع بالسعي بين الصفا والمروة. التطوع يكون بالطواف حول الكعبة المشرفة، أما الصفا والمروة فلا يشرع التطوع بالسعي بينهما، يعني لا، ليس لك أن تتطوع بين الصفا والمروة بالسعي، إنما التطوع يكون في الطواف. إذا ذهبت إلى مكة شرفها الله فطف بين طوف حول الكعبة وكرر الطواف كثيرا كلما استطعت. الطواف من أفضل العبادات في هذا المكان الطاهر المبارك. أما السعي بين الصفا والمروة فيكون في العبادة في النسك في العمرة أو في الحج، ولا يشرع التطوع به. سؤال أخينا الكريم عن تصوير الجنازة، نقول ومراده يصور تشيع الجنازة، والناس خارجين من المسجد ويشيعون الجنازة، هل له أن يصور؟ لا بأس بتصويرها، وإن كان الأولى أن يسير الإنسان خلف الجنازة معتبرا بحاله ومآله، فانشغل بهذا، انشغل بذكر الله تعالى، لا تنشغل بالتصوير، لكن إن صورت لا حرمة عليك، وإن كان الأولى أن تنشغل بالسير خلف الجنازة متفكرا متأملا في حالك وأنك ستصير إلى ما صار إليه هذا الميت. نسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا ويرحمنا بمنه وكرمه. أخونا أبو رحمة من الأردن سأل عن دفع مؤخر الصداق للزوجة قبل الموت. نقول يا أخي أبو رحمة، مؤخر الصداق دين على الرجل لامرأته، قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، والأصل أن يدفع المهر عند العقد. إذا عقدت على المرأة فإنك تعطيها مهرها ولا يكون مؤخرا. التأخير فضل من المرأة وأهلها على الرجل، يعني الأصل أن يدفع المهر عند النكاح عند العقد، مش عند البناء، عند العقد. فإن تأخر ذلك إلى البناء أو تأخر إلى ما بعد البناء وقالوا هذا مؤخر ادفعه عند تيسر الأمور حين ميسرة، نقول لا بأس، هذا فضل منهم، لكنه دين في رقبتك، يجب عليك أن تدفعه للمرأة ولا تؤخر إلى الموت، هذا دين. فإذا مات الإنسان قبل أن يدفع مؤخر الصداق لامرأته أخذ هذا المبلغ من تركته قبل أن توزع، يكون دينا، والديون تؤخذ من التركة قبل التوزيع، قال الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، فتوزع هذه الديون ومنها مؤخر الصداق، تأخذه المرأة ثم بعد ذلك تقسم التركة ما بقي منها وتأخذ المرأة منها، لأن ما أخذته من قبل كان حقها، كان دينا لها على الرجل على زوجها، ثم بعد ذلك ترث أيضا الثمن أو الربع بحسب حالها، إن كان فيه أولاد فإنها تأخذ الثمن وإلا فإنها تأخذ الربع، والمؤخر حق لها، فلا تؤخر إلى الموت، الأصل أن تعطيها في حياتك مؤخرها إذا تيسرت لك الأمور، وإلا فهو دين في حقك، إذا طلقتها أو مت فإنها لابد أن تأخذه كاملا. وهذا أمر يجب أن يتنبه الناس له، لأن الله تعالى جعل هذا حقا للمرأة، فلا يجوز أن تأكل عليها حقها. إذا سامحت أو تبرعت أو عفت عنك في هذا فإنها بإذن الله مأجورة على ذلك. قال الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أخونا من المنوفية يسأل أن زوجة أبيه أرضعت خاله وأرضعته بعد ذلك، بيقول بعد 15 سنة، لا أثر للسنين في هذا؟ إذا أرضعتك بعد 15 سنة أو أكثر أو أقل، لا أثر لهذا طالما أنك اجتمعت أنت وخالك على امرأة رضعتما منها، سواء في اجتماع، يعني لا أقصد بالاجتماع يعني في وقت واحد، ولكن حصلت الرضاعة من هذه المرأة وإن كان بينك وبين خالك مدة كما ذكرت، فإن خالك هذا أخوك من الرضاعة، هو خالك لكنه صار أخا لك من الرضاعة، فتكون ابنته ابنة أخيك من الرضاعة، يعني أنت عمها من الرضاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هي في الأصل ابنة خالك وهي حلال لك، لكن لما كنت أنت وخالك قد اجتمعتما على امرأة رضعتما منها فإنك وخالك أخوان في الرضاعة، وتكون ابنة خالك بنت خالك يعني بنت أخيك من الرضاعة، وأنت عمها من الرضاعة، ولا يجوز الإنسان أن يتزوج بنت أخيه من الرضاعة. يعني الحاصل أنه لا يجوز لك أن تتزوج ابنة خالك هذا، لأنها ابنة أخيك وأنت عمها من الرضاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نرجع إلى كلامنا في الإجماع. نقول أيها الإخوة الكرام، إذا كنت تبحث أيها المعاصر في مسألة جديدة فلك أن تتكلم فيها إذا كنت أهلا للكلام، وإذا كنت تبحث في مسألة قديمة فلا تأتي لنا بقول جديد، ابحث فيها لترجح بين القولين أو ثلاثة أقوال بحسب ما أتاك الله من ملكة، ومع ذلك أيضا فلا يجوز لك أن تأتي بقول جديد. وأمثلة مخالفة الإجماع في زماننا كثير. الآن مثلا بعضهم يدعي أن الشريعة الإسلامية في نسبة لتحكيمها ليست ملزمة، وأن الناس لهم أن يستوردوا من الشرق والغرب قوانين ودساتير ويتحاكمون إليها، والشريعة تنظم أمور العبادات وتكون في المساجد، وأما في أمور الدنيا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. طبعا احنا تكلمنا على هذا لو تذكرون في أول حلقة من حلقات أصول الفقه، عندما تكلمنا عن أنه لا حكم إلا لله، ولذلك أنا سأحيل على هذه الحلقة ولكن أقول الآن بما يناسب المقام. طيب، معنا اتصال أخونا محمد من السعودية، تفضل يا أخ محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
جزاك الله خير يا شيخ.
وجزاك، تفضل.
لما تكون الجدة رضعت أولاد البنات، يعني لها بنتين،
أيوه،
رضعت أولادهم،
نعم،
هل يجوز ان تحرم كل الذريه ولا اللي هم رضعوا بس هم اللي بيتحرموا؟
يعني ايه تحرم كل الذريه؟
يعني كل الاولاد اللي هم
يعني تحرم البنات، اقصد تحرم
هم رضعوا،
تحرم على من؟
يعني امي رضعت اولاد بناتها،
اولاد بناتها دول اللي هم اولاد
اخواتك، اولاد اخواتي،
اولاد اخواتك، يعني انت كده، أيوة، انت خالهم، فهم بالنسبة إليك أنت بالنسبة إليهم محرم.
أيوة.
طيب ماشي.
طيب هل يجوز أن أولاد إخواتي دولي يتزوجوا بناتي أنا؟
أولاد إخواتك رضعوا من جدتك، فهل يتزوجون بناتك؟
أيوة.
نعم. حاضر حاضر. أختم محمد من الغربية، السلام عليكم.
أيوة. عليكم السلام. هيك شيء؟
الحمد لله.
أيوة.
تفضل يا أختي. اسمعك.
دلوقتي والدتي كانت جايبه دبحتين عشان تعمل عقيقه لاولاد اخويا، فاخويا مش راضي يذبح العقايق، فدلوقتي انا اخويا على وش جواز.
اولاد اخوك ذكور ولا اناث؟ يعني بنات ولا صبيان؟
بنتين. اي
نعم.
دلوقتي اخويا مش عايز يجيب للذبايح اكل، يعني مش عايز يجيب للمواشي اكل، ودلوقتي والدتي تنفع ان هي تذبحهم وتحط حقهم في الجمع في مسجد جمبري يتبنى ينفع ان هي تحكم وتحط حقهم في الكنة
هي اشتريتهم
يتبنى ده
اشتريتهم بالفعل اشتريتهم بالفعل
هي موجودين عندها
يعني هما كانوا بتوعها من الاول ولا اشتريتهم
لا هي اللي مربياها
عندها من الاول يعني
ايوه
وبعد كده
هي قالت ان هي بتعملهم للعقايد
نعم
على اساس ان اخويا هيذبحها
واخوكي بعد كده رفض قال مش عاوزها
واخويا بعد كده لا سكت ما ولا قال اذبحهم ولا اي حاجه
يعني هو مش عاوزهم يذبحوا اصلا
مش هو مش عايز هو عايز يسيبهم كده
هل
هو عايز يذبحهم ولا عايز يسيبهم
هل هو هيعمل عقيقه ولا مش عاوز يعمل عقيقه
ما اتكلمش في الحته ديت قال لها مش فاضي دلوقتي
طيب
ودلوقتي المواشي ديت ملهاش اكل دلوقتي موجود ينفع ان هي تذبحهم وتحط حقهم في المسجد اللي بيتبني ولا دلوقتي اخويا الثاني على وش جواز ومش لاقي ان هي تبني شقته ولا ينفع ان هي تحط ثمنهم في الشقه اللي بتتبنى لاخويا ده
حاضر
احنا عايزين نسال
حاضر يا اختي الكريم وجيبوك ان شاء الله السلام عليكم فنحن تكلمنا من قبل على قضية تحكيم الشريعة ولكن أحيل على هذه الحلقة الأولى بالتفصيل وأقول الآن إجمالا أجمع المسلمون إجماعا قطعيا بحيث إن مخالفه منكر لمعلوم من الدين بالضرورة أن الشريعة الإسلامية يجب تحكيمها والتحاكم إليها في كل شؤون الحياة في العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وفي كل ما يمس أمور الناس لأن الله تعالى قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وقال أليس الله بأحكم الحاكمين وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم دي مش عبادات ايه معاملات شجر بينهم خصومة مثلا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا إيمان إلا بالتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الرضا والتسليم لحكمه صلوات الله وسلامه عليه وكذلك قال الله تعالى وهي مسألة في المعاملات لا ليست في العبادات في الأكل والشرب في الأطعمة قال المشركون عجبا للمسلمين إذا ذبحوا وقتلوا الذبيحة ذبحوها وقتلوها بأيديهم أكلوها وإذا قتلها الله وأماتها لم يأكلوها يعني الميتة حرام والذبيحة حلال فالمشركون يقولون إيه إذا قتل الله الذبيحة يعني صارت ميتة حرمتموها وإذا ذبحتم أنتم أكلتم أيكون قتلكم أولى مما قتله الله إيه رأيك في الحجة دي كحجة إبليس إذ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ربنا قال بقى قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم هذا الجدال الباطل من وحي الشياطين شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فيزخرفون لك القول و يزخرفون لك الشبهات ويلقونها على أسماع الجهال فيتبعونهم كما قالوا إنما البيع مثل الربا الفرق دي مبادلة مال بمال وهذه مبادلة مال بمال ما الفرق بين البيع والربا وأحل الله البيع وحرم الربا فقال الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون منتهى الخطورة إن أطعتموهم في حكم واحد يخالف حكم الله إنكم لمشركون فما بالك بمن بدل الشريعة كلها وأتى بدستور أجنبي مش لازم أجنبي يعني يكون من الغرب أجنبي يعني عن الشريعة ليحكمه في الناس ويتحاكم الناس إليه نقول هذا هو الشرك بعينه قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر فكما تفرد سبحانه بالخلق فهو المتفرد بالأمر إذن هذا إجماع قطعي كل من يظن أو كل من ينادي الآن بأن تنحى الشريعة أو حتى يقول بجواز تحكيم غير الشريعة أو أن هذا وهذا سواء فإنه مشرك قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فنقول إذا كنت جاهلا قد نعذرك بجهلك في مثل هذا لكن إذا علمت أن هذا حكم الله ثم رددته فالله يقول وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، ويقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. مسألة محسومة لا تحتاج إلى اجتهاد ولا نظر، هذا إجماع قطعي معلوم من الدين بالضرورة. أما قوله عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم، هذا في ماذا؟ هذا في نخل، هل تؤبر النخلة؟ يعني الذكر يلقح الأنثى، كيف تؤبرونها؟ كيف يلقح الذكر الأنثى؟ أمور تنظيمية دنيوية، اشتري السيارة دي ولا اشتري السيارة دي، هل هذه أفضل أو تلك، طب البيت في المكان الفلاني أفضل أو البيت في المكان الفلاني، هذه أمور دنيوية أنتم أعلم بأمور دنياكم. لكن مسألة فيها حلال وحرام، فيها حكم لله تبارك وتعالى افعل أو لا تفعل، وهذا في العبادات والمعاملات وغيرها وغيرها، هذه محسومة لا يجوز أن يقال فيها بغير حكم الله عز وجل. والذين يقولون الإسلام ينظم علاقة العبد بربه، نقول هل قرأتم مرة واحدة القرآن؟ القرآن من أوله إلى آخره مليء بأحكام المعاملات والأموال والجنايات والأطعمة واللباس والاستئذان وغير ذلك، بل أطول آية في القرآن آية الدين، آية في المعاملات وليست في العبادات، آية الدين أطول آية في القرآن الكريم، ليست فيها كيف نصلي كيف نصوم كيف نحج كيف نزكي، دي آية معاملات تتكلم على الدين وأحكام الدين ونحو ذلك، بعدها مباشرة آية الرهن وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة إلى آخره. فالقرآن ينظم لك آداب اللباس، الاستئذان، الأكل، الشرب، الحدود، الجنايات، القتل إلى آخره، كل هذا موجود في كتاب الله وكذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كاف بحمد الله تعالى. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا يعني في الأخبار وعدلا في الأحكام، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فهذا أيضا مثال، يعني من ينادي الآن برجوع إلى دساتير الشرق والغرب لنستوردها ونضع دستورا في بلادنا، نقول نحن في بلد مسلم أغلبيته مسلمة والشعب لا يرضى إلا بأن يحكم بشريعة الله، قضية مثل هذه قضية محسومة، كوننا نعجز عن تطبيق الشريعة كاملة الآن وقد نتدرج في تطبيقها دي مسألة أخرى، لكن نحن الآن نتكلم على وجوب التحكيم، اعتقاد هذا الوجوب والسعي فورا في تطبيق الشريعة هذا أمر مفروغ منه، إن قال فيه قائل بخلاف ما أقول الآن فإنه خارق لإجماع المسلمين القطعي المعلوم من الدين بالضرورة، وإن كان يعلم الحق فيها وخالفه فقد رد حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا كفر عياذا بالله. فهذه أيضا من المسائل، من المسائل أيضا أن بعضهم يقول الحدود المراد بها التأديب، المراد بها التأديب، حدود الرجم والجلد وقطع اليد إلى آخره، ليس المراد بها إقامتها وإنما المراد تأديب الناس أو ترهيبهم أو ترويعهم أو نحو ذلك، فكل ما حقق هذا المعنى فإنه يحقق مراد الشارع. يعني بلاش نقطع الأيدي، لو كان السجن يحقق هذا المعنى أو أكثر منه فإنه كاف في المطلوب، يعني لا يلزم عين الحد، المراد المقصد هو الترهيب والزجر، وأما قطع اليد مثلا فهي مثال للزجر، يمكن أن نعدل عن المثال إلى غيره. الله أكبر، ينزل الله تعالى حكما من فوق سبع سماوات وينص عليه ويلزم به ونقول نحن بعد ذلك المراد كذا والمراد كذا، أين لك هذا الفهم في حديث أو في آية أو قال به أحد من العلماء من قبل؟ الحدود واجبة التطبيق والتنفيذ فورا، ومن لم يطبقها أو رأى مع تطبيقها أنه يجوز أن يعدل عنها إلى غيرها فهو مرتد عياذا بالله، لأنك إذا رأيت أن حكم الله يساوي غير حكم الله فقد سويت بين مراد الله ومراد غيره، سويت بين الله وخلقه عياذا بالله وعدلت. قال الله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يسوون الله بغيره، الله الذي خلق وتفرد بالخلق هو الذي يتفرد بالأمر. فإذا قلنا إن الله تعالى أنزل من فوق سبع سماوات حد الزاني إن كان محصنا فالرجم وإن كان غير محصن فالجلد. قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. حد مقطوع به مجمع عليه. فإذا جاء قائل قال قائل الآن المراد كذا والمراد كذا، نقول اجعل المراد هذا في بيتك. المراد مما قال الله ورسوله هو الذي فهمه المسلمون وعقلوه عن الله وأجمعوا عليه أن هذه الحدود ملزمة ومعينة لا يجوز العدول عنها إلى غيره. كذلك لو قال لك قائل حد الرجم ليس موجودا في القرآن الكريم، نقول ليس موجودا في القرآن فماذا تريد؟ يقول خلاص إذن ليس من حكم الله تعالى. ده اجتهاد من العلماء. فباجتهاد من العلماء هل أجمعوا عليه؟ نعم أجمعوا عليه. ما دليلهم؟ دليلهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في القرآن الكريم قبل أن ينسخ: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. نزلت هذه الآية وخطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في محضر من الصحابة وقال: إن الله أنزل هذه الآية وعقلناها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخشى إن طالب الناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة فرضها الله. الله أكبر. عمر بن الخطاب كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق أو من ستر رقيق، محدث ملهم، يقول على المنبر والصحابة حاضرون متوافرون: هذا إجماع قطعي، إن هذه فريضة فرضها الله وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم. وأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله وحسبنا كتاب الله، كما يقول بعضهم الآن كفاية القرآن الكريم. هل في القرآن رجم؟ نقول في القرآن رجم لو كنت تعقل. قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ابن مسعود لما سئل عن لعن الله عز وجل للتي تحلق رأسها عند المصيبة إذا مات زوجها أو للتي تشق جيبها، أين لعنها في القرآن الكريم؟ أين لعنت في القرآن؟ أين في القرآن الكريم لعن الله من تشق جيبها أو تلطم خدها؟ ده مش موجود في القرآن لكنه موجود في السنة. قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. لو قرأت القرآن كنت وجدت هذه المسألة. طب أين قرأنا القرآن من أوله إلى آخره، أين لعن الله من لطمت خدها أو شقت جيبها؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن هؤلاء وقد قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن لعنه رسول الله فقد لعنه الله، وما ينطق عن الهوى. إلا النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا بوحي من الله عز وجل، فما كان في السنة فهو كما كان في القرآن تماما سواء بسواء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فيقول عمر رضي الله عنه: أخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة فرضها الله. فنقول: هذا الرجم فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون. فإن قال قائل الآن ليس الرجم في القرآن أو مسألة اجتهادية أو نريد أن نغير هذا الحكم، نقول هذا رد لإجماع المسلمين، رد لشيء قطعي في الدين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. هذه الأقوال تقال الآن في زماننا يا إخوة، لا نتكلم على شيء افتراضي ذهني. بعض المتحدثين باسم الدين يقولون هذا الآن، ينكرون الرجم، ينكرون الحدود، يقولون المقصود بالحدود التأديب والتخويف. الآن يتكلم بعضهم إن الحجاب مثلا فريضة على أمهات المؤمنين فقط، بعضه هذا في السودان يقول بعضهم، وهو رجل يقال له المهدي، هذا الضال وقد ضلله علماء السودان وغيرهم، وقالوا إن هذا ضلال في الدين وهو أخطر على الإسلام وأهله من الكفار، لأنه يتكلم باسم الدين، يقول ما فيش في القرآن فرض الحجاب على النساء. فمثل هذه الأقوال إن قالها رجل يظن أنه من أهل الشرع أو متدين أو عالم، انظر إلى الفتنة العظيمة. ثم يتلو لك آيات القرآن الكريم، نقول أنت لست مطالبا بل ولا يقبل منك أن تفسر لنا القرآن الكريم بغير تفسير المسلمين له. آيات القرآن الكريم الحمد لله محفوظة وتفسيرها محفوظ موجود في الكتب. إذا أردت أن تعرف مراد الله فانظر في كتب العلماء الموثوقين، وليس لك أن تبتكر لنا ولا أن تفسر كلام الله تعالى بعقلك أو بمحض رأيك، ولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا تفهمها بعقلك أو بمحض هواك ورأيك، وإنما ترجع إلى فهم العلماء. الدين محفوظ ولله الحمد، والله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومن حفظ الله لهذا الدين أنه مكتوب القرآن والسنة والاستنباط ومناهج الاستنباط ومناهج الفهم عن الله ورسوله، كل ذلك مدون مكتوب محفوظ مرسوم ولله الحمد. لكن يخشى إذا طالب الناس زمان أن يتخذوا رؤوسا جهالا إذا مات العلماء وقبضوا، وهذا الذي خاف النبي عليه الصلاة والسلام منه على الأمة. قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية والسلام. ومن أمثلة مخالفات الإجماع في زماننا أن يقول لك قائل مثلا حرية التعبير وحرية الإبداع وحرية الفكر تقتضي ألا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر في مثل هذه الأمور. يعني مثلا نحن نخاف على حرية الإبداع من أن يمنع الناس من إبداء رأيهم في رد الكتاب والسنة مثلا، أو في مخالفة القطعيات من الدين، أو في التهكم على المقدسات، حتى إن بعضهم يؤلف رسائل وقصصا يتهكم فيها على الله عز وجل وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن وعلى مقدسات الدين، ثم إذا أنكر عليه يقول حرية الإبداع وحرية الفكر. الإبداع والفكر أن تعمل عقلك في فهم مراد الله ورسوله، وأن تعمل عقلك في النظر في هذا الكون والتدبر في آيات الله تعالى المسطورة والمنظورة. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، قل سيروا في الأرض فانظروا، سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق. أن تبدع في ابتكار أمور دنيوية تخدم بها الدنيا، هذا كله حرية فكر وحرية إبداع. لكن أن تطلق لك الحرية ويرخى لك العنان أن تفكر بعقلك في غير ما أراد الله ورسوله وفي غير أو فيما يخالف القطعية من الدين، هذه ليست حرية أو ليست حرية مكفولة لك، لأنه لا فرق حينئذ بين المسلم والكافر. كما أن الله تعالى خلق عينك وأذنك وأنفك وفمك وجوارحك كلها وجعلها مقيدة بأمره، ليس لك أن تطلق عينك في غير ما فيما يغضب الله تعالى، أو أذنك فيما يغضب الله، أو يدك تأخذ بها في غير ما أباح الله لك أو نحو ذلك، ليس لك هذا. فكذلك عقلك ليس لك أن تذهب به إلى غير الحد الذي حده الله عز وجل لك، لأنك كلك عقلك وأنفك وعينك وأذنك وفمك وجوارحك كلها، كل ذلك مقيد بالعبودية لله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحرية الفكر مقيدة بالشريعة، وحرية الكلمة مقيدة بالشريعة، وحرية النظر مقيد بالشريعة، وحرية التصرف في المال مقيدة بالشريعة. ليس لك أن تتحرر عن قيود وضعها الله تبارك وتعالى، إلا إذا قلت أنا لست عبدا لله، ومع ذلك فأنت عبد قهرا، وإن لم تكن عبدا اختيارا. قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل من في السماوات والأرض سيأتي الله تعالى عبدا، إلا آتي الرحمن، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أنت عبد شئت أم أبيت، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. أنت ساجد لله تبارك وتعالى شئت أم أبيت، ظلك يسجد لله تبارك وتعالى. أنت إذا رؤيت فإنك آية وتدل على وجود الله تبارك وتعالى وقدرته ووحدانيته وتفرده إلى غير ذلك من أسماء الله وصفاته، وإن كنت كافرا بالله عز وجل. فحرية الفكر، الإبداع، التمثيل، العقل، الأدب، كل ذلك مقيد بقيود الشرع، ولعلنا نرجع إلى ذلك كله إن شاء الله فيما بعد. نجيب سريعا على أسئلة الإخوة المتصلين. الجدة أرضعت أولاد ابنتها، يعني صار أولاد ابنتها أولادا لها في الرضاعة، هل هؤلاء الذكور يتزوجون بنات خالهم؟ لما أرضعتهم جدتهم صاروا أولادا لها، هؤلاء الذكور صاروا أولادا لها، فهم أعمام بنات هذا الأخ، أعمامهم من الرضاعة، فلا يجوز أن يتزوجونه أن يتزوجوهم، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. الأخت أم أحمد من الغربية تقول إن أمها كان عندها ذبيحتين أو اشترت، لكن الظاهر أنها كان عندها ذبيحتان وأرادت أن تجعلهما عقيقة عن بنتي ابنها، وأن الابن رفض ذلك، لا يريد أن تكون عقيقة ولا يريد إطعام هذه الذبائح. العقيقة أيتها الأخت الكريمة حق على الوالد، على الأب، ليس على الجد ولا الجد ولا الخال ولا العم ولا غيره، هي مشروعة في حق الوالد وسنة مؤكدة ينبغي الإنسان أن يفعلها، فإذا فعلها أجر، وإذا لم يفعلها لا إثم عليه، لكن يضيع أجرا عظيما. وكل غلام مرتهن بعقيقته، قيل لا يشفع لأبيه يوم القيامة إلا إذا عق عنه، وعق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين، وعق عن نفسه صلى الله عليه وسلم. فإذا تطوعت الجدة أو الجد بالعقيقة فهذا فضل وإحسان، لكن لا يلزمها ذلك. فإذا رفض الولد وقال الابن يعني أخوك وقال لا أريد العقيقة ولا أريد أن أذبح عن بنتي هاتين الذبيحتين، فللوالدة أن تتصرف في هاتين الذبيحتين بما شاءت، تبيعهما، تضع ثمنهما في المسجد، تزوج بهما ابنها الآخر، تنفق المال كيفما شاءت، هذا مالها وتتصرف فيه بما شاءت، ولا حرج عليها بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلم، ونكتفي بهذا القدر، ولعلنا بإذن الله تعالى نعود إلى عدد من الأمثلة أيضا التي يخالف فيها بعض المعاصرين إجماع الأمة، حتى نكون على بينة منها ونرد على قائلها بأنه خالف الإجماع. نسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياكم من الفتن، وأن يحفظ علينا ديننا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت.